لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعني وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتهما، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الفهم السديد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الكرام. أيها الأحبة، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 39 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 24 من شهر رجب لعام 45 و400 وألف، ونبدأها بهذه الرسالة المباركة، وهي وصية الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ أيها الأحبة بمجلسنا الأول فيها، وهو متعلق بترجمة الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، ونقرأ ترجمته من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله الصابوني رحمه الله: الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني رحمه الله تعالى، ولد سنة 73 و300، وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في سنة 82 وهو ابن 9 سنين. هذا أول مجلس عقده للوعظ والتذكير وهو ابن 9 سنين، فمعناه أنه تربى وترعرع في أحضان العلم حتى كان في هذا السن يذكر ويعظ. حدث عن أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأبي بكر بن مهران وجماعة منهم أبو الحسين الخفاف وأبو طاهر ابن خزيمة، وحدث عنه أبو القاسم ابن أبي العلاء والبيهقي وابنه عبد الرحمن ابن إسماعيل وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي رحمه الله تعالى. قال الذهبي: قال البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكايته، فترجم له بأنه إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا. قال أبو عبد الله المالكي رحمه الله: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال عبد الغافر في السياق: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو من 20 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصانيف حريصا على العلم، سمع بنيسابور وهرات وسرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا للبلد مقبولا عند الموافق والمخالف، يعني من جهة الأخلاق، إنما المخالف لا يوافق على صاحب السنة أبدا، فالمخالف للسنة لا يوافق عليه، بل أعدى أعدائه سيكون صاحب السنة. ولهذا قد يقع شيء من ذلك في عمر أمة الإسلام، أن المخالف يرضى عن صاحب السنة، لكن الرضا من جهة خلق لا من جهة سنة متبعة، فإنه كيف يرضى عنه وكيف يترضى عليه وهو يخالفه في أصوله؟ هذا لا يمكن. ولهذا لا يلتقي سني بحق ومبتدع بحق إلا إذا اجتمع اللبن مع الدم، إذا اجتمع، إنما سلفي بحق، سني بحق، مبتدع على بدعته ما يجتمعان أبدا. ولهذا ما يقوله الناس ويدندنون عليه بمبدأ التقارب بين المسلمين وبين الجماعات والفرق، وأن هذا يسكت عن هذا وأن هذا يسكت عن هذا، وكل يدعو بما يرى، ولا ينبغي أن نجعل الخلاف بيننا تمزيقا للأمة، أنت لك فكرك ورأيك ادعو، وهذا له فكر ورأيه يدعو، وبدلا من أن يتفرغ بعضنا لبعض وينال بعضنا من بعض، نجتمع على مائدة واحدة، ولك فكرك وأنا لفكري، ولك مسجدك وأنا لمسجدي. هذه الدعاوى يدندن عليها كثير من الناس، وهذه الدعاوى تصلح لو كان الخلاف على ماء يروى بها أرض، أو على طريق يشق في محل ما، فنقول يا الناس تنازلوا، تنازل يا أخي شوية، اروي أنت بكذا واسقي زرعك في الساعة الفلانية، وأنا يسقي زرع في الساعة الفلانية، وتنتهي المسألة، وأنت يا أخي هذا الطريق شق من هنا، وتنازل عن متر، وهذا يتنازل عن متر، وتمشي الأمور. في أمور الدنيا نلملم هذا الأمر، هذا يتنازل شوية وهذا يتنازل شوية، أنت بينك وبين زوجتك خلافات، تقول لها يا أمة الله اصبر على زوجك، هذا فيه عيب كذا اصبري، وأنت فيك عيب كذا اصبري، يا رجل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان من خلقا رضي من آخر، مش أمورك، هتطلقها لعيب وتأتي بأخرى فيها عيب آخر، تطلق الثانية وتأتي بالثالثة عيب ثالث، ولا تزوجت نساء الكرة الأرضية لوجدت عيوب الكرة الأرضية. فلهذا من أقصر طريق ارضى بما قسم الله لك، طالما أن الأمر لا يعود إلى دين امرأتك لكن يعود إلى دنيا امرأتك، لملم الأمور. فدنيا المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة قد خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت لتقيم كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج، هتستمتع به على عوج. هذه شوية كسولة، وهذه شوية حارة، وهذه شوية لا تهتم بأولادها، وهذه شوية لا تهتم بتنظيف البيت، لملم المسائل. هذه حينما تكون أمور دنيا تأتي للجار هذا والجار هذا توفق بينهما، يا أخي تنازل شوية وتنازل، افتح له شباكا، افتح له بابا، ما مشكلة، الله عز وجل يخلف عليك بالآخرة، تقول هذا الكلام. أما في الدين فحق وباطل، ولا يمكن لملمة الحق مع الباطل أبدا، ما في لون رمادي، تعرفين لون رمادي؟ ما في رمادي، يبيض يسود، الدين هكذا أبيض حق أسود باطل. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في وسط بين الحق والضلال، ما في وسط. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، ما في وسط بين الحق والضلال. الذي لك علي أيها المخالف الدعوة بالتي أحسن، الذي لك علي أيها المخالف أصبر عليك وأدعوك على بصيرة، وأزيل شبهتك وأراجعك في ما عندك، أحرص عليك، لا أسارع في هجرك، طالما أنك تأتي معي وطالما أنك تنتقل معي، لك عندي خلق حسن ولك عندي صبر جميل. أما أنك تصل إلى حد العناد فأنت الذي اخترت القطيعة، وإلا أنا ما قطعتك، أنت الذي قطعتني، لما قطعت الحق الذي معي أنت الذي قطعته، أنت الذي هجرتني. يقال أهل السنة يهجرون، أنتم من هجر. لماذا؟ لأنكم أتيتم بسبب الهجر الذي لا يملك السني ألا يهجر بسببه. ما يملك؟ تظنون يا أخواني أن السني يمشي من رأسه ورأيه؟ أبدا يا أخواني، يمشي بالنص. السني ولاء وبراء لا يرجع إلى هواه، كما أن صلاته لا ترجع إلى هواه، وكما أن صيامه لا يرجع إلى هواه، وكما أن زكاة لا ترجع إلى هواه، وكما أن حج لا يرجع إلى هواه. ولاؤه وبراؤه ومحبته وبغضه وهجره وعدم هجره لا يرجع إلى هواه. ما تملك يعني، ما تدري لواحد سنة تقول تم معلش عدي هذا يا أخي وبلاش تهجره وعدي الأمور وكذا، ما يملك. هذه مسألة مهمة يا أخواني، بارك الله فيكم. المسألة لا ترجع لأهواء حتى نقول يا أخي تنازل، يا أخي أسكت، يا أخي لا تتكلم، يا أخي يجب عليك أن تحب هذا الصوف القبوري، يا أخي يجب عليك تحب الإخواني هذا، يجب عليك يا أخي أعطيه، يا أخي لا تهجر، يا أخي كلمه. هل هذا السؤال، هل هذا يملكه الإنسان؟ أيها الإخوة، الصلاة عبادة، هل نملك أن نزيد فيها أو ننقص؟ لا. والحب عباد، والبغض عباد، والولاء عباد، والبراء عبادة، والعطاء عبادة، والمنع عبادة، والعبادة توقفي. أنا أنت صوفي أخي، هل أملك أنا أن أؤنسك وأعطيك وتعطيني وأحضر عرسك وتحضر عرسي؟ هل أنا أملك هذا؟ أكون خائلا لدين الله سبحانه وتعالى، لأنني مأمور بهذا، كما أني مأمور أن أجاهد الكفار بالسيف والسنان، فأنا مأمور أن أجاهد المخالف بالحجة والبيان. السيف الناصر لابد أن يستقى من الكتاب الهادي، لا يملك أحد أن يضع سيفا بلا نص، ولا أن يضع حجة بلا نص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما وضع سيفه على رجل قال لا إله إلا الله، وكان يتبادل معه الضربات، فلما علاه قال لا إله إلا الله فضرب أسامة. ما حمعك على هذا يا أسامة؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا. وطبعا أنا وأنت، ليس أسامة، أنا وأنت سنقول هذا، لا لوم على أسامة رضي الله عنه في اجتهاد هذا، ولهذا النبي لا ضلله ولا عنفه تعنيفا يقتضي تضليلا، إنما قال أسامة أقتلت بعد أن قال لا، أقتلت بعد أن قال لا، لأنه يتبادلان الضربات، فلما علاه قال لا إله إلا الله. الظاهر والقرائن تقول بأنه إنما قال تعوذا، لكن استفدنا حكما أن لا إله إلا الله لم ينبغي أن تبني أمر صاحبها على الظاهر لا القرائن. إذا قال لا إله إلا الله ارفع يدك، عصم دمه الآن، ولو كانت قرائن تقول إنما قال تعوذا، لأن قال تعوذا عمل قلبي، والعمل القلبي لا يرفع حكم العمل الظاهري الآن. أما وقد قال لا إله إلا الله ارفع يدك، منافق، ليس بمنافق، القلب تقول ضحك من هذا، ارفع يدك. لو أتى بعد ذلك بما ينقض الإسلام عاملناه معاملة المرتدين. أما وقد قال لا إله إلا الله قبل أن ينزل سيفك على رأسه ولا أن يوضع على رقبته وكان كافرا، ارفع سيفك حتى ولو وضعت على الرقبة، لو وضعت السيف على الرقبة وهو يحاربك تغلبه مرة ويغلبك مرة، حتى إذا حاربت وضعت السيف على رقبته لتحزها فقال لا إله إلا الله فارفع، واجب عليك. والظاهر أنه إنما قال تعوذا، لكن هذا إنما قال تعوذا عمل قلبي، والعمل القلبي لا يؤثر على النطق بها هنا، فيدخل الإنسان الإسلام بلا إله بعد ذلك إلى حاله، هل ظهر منه ناقد أم لا؟ ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بموجب ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. لكن لو أتى بناقض، انتبهوا المسألة هذه يا أخواني، ونستطيع أن نضعها سؤالا، ما الفرق بين رجل يقول لا إله إلا الله فيرفع السيف عنه، وبين رجل يقول لا إله إلا الله ولا يرفع السيف عنه؟ الجواب: أما الذي يرفع السيف عنه إذا قال لا إله إلا الله فالكافر يسلم، فإذا قال لا إله إلا الله على أي حال رفع السيف من على رقبته، ونكل سرائره إلى الله عز وجل. أما الثاني فهو رجل مسلم يقول لا إله إلا الله، وأتى ناقضا من نواقض الإسلام الكبرى، فحكم عليه بالردة، فهذا لا يرفع السيف عنه مع قوله لا إله إلا الله. والسبب أنه أتى بالناقض مع لا إله إلا الله، فلما لم ينفعه النطق بالشهادتين مع الناقض، ما نفعه النطق بالشهادتين في رفع العقوبة. رجل بيقول لا إله إلا الله بيسب الله، وبيقول لا إله إلا الله بيسب الرسول، وبيقول لا إله إلا الله، إذا ماذا تنفع له لا إله إلا الله؟ ما تنفع، إذا ليست رافعة. إنما الذي يرفع السيف عنه التوبة من الناقض، التوبة من النقض. على تفاصيل في ذلك، هل التوبة ترفع السيف مطلقا أو في بعض الذنوب؟ يعني مثلا لو كان يسب الرسول فإنه يقتل حتى ولو تاب، لأن هذا حق آدمي. الساحر يقتل حتى ولو كان وحتى ولو تاب، التوبة تنفعه في الآخرة لكن لا ترفع عقوبته في الدنيا. واضح يا اخواني؟ التوبة هذه تنفعه في الاخرة لكن لا ترفع عقوبته في الدنيا. لكن هناك من اذا رجع عن الناقض كان مثلا ينكر ويجحد وجوب الصوم، فلما اتينا به واقبنا الحجة عليه قال تبت ورجعت، يرفع السيف عنه. اما اذا صر قتل. فالشاهد أن الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء والبراء عبادات، والعبادات مدارها على التوقيف، فكما أنه لا يصح لك أن تزيد في صلاتك، تزيد وجوبا في صيامك، تزيد في حجك، تزيد في كذا، فلا يجوز لك أن تبدل ولا أن تغير ما تعلق بالولاء والبراء والحب والبغض وغير ذلك. ولهذا لا تقارب بين أهل السنة وأهل البدعة. يبقى اكتب القاعدة كده، لا تقارب بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ولا تقريب بين أهل السنة وأهل البدعة. ومن ادعى التقريب بين أهل السنة وأهل البدعة فما عرف سنة ولا بدعة، لأنه لو عرف السنة لعلم أنها لا تلتقي مع البدعة، ولو عرف البدعة علم أنها مناقضة للسنة، فكيف يجمع بينهما؟ إلا كما يجتمع الفرث والدم واللبن والدم فما يجتمعان، والليل والنهار فما يجتمعان. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي نجيح الأرباض بن سارية عند أحمد وبعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق عند أصحاب السنن بعض أصحاب السنن من حديث معاوية وأبو هريرة وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى ليس بعد الحق إلا الضلال. هناك سبيلان يا أخواني، السبيل سبيلان. اكتب ما أقسام السبيل، ما أقسام السبيل. الجواب: السبيل سبيلان، السبيل سبيلان. الأول سبيل المؤمنين، وقد أمرنا باتباعه ولزومه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ويتبع غير سبيل من؟ المؤمنين. طيب سؤال: من المؤمنون المذكورون في الآية؟ الجواب: النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السبيل الثاني سبيل المجرمين. قال تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب من المجرمون؟ الجواب: كل من خالف الحق وعارضه وعانده وعلى رأسهم الكفار بصنوفهم وأهل البدع بأقسامهم وكل من حاد الله ورسوله. يبقى إذن الخلاصة: لا تلتقي السنة مع البدعة ولا أهل السنة مع أهل البدعة، ولو التقيا لكان معا في الآخرة، لأن الله يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي ونظراءهم. فسيكون أهل البدع نظراء أهل السنة وأهل السنة نظراء أهل البدع، إذن سيحشر أهل السنة مع أهل البدع والضلالة. والله قال: وإذا النفوس زوجت. لكن لا يلتقيان منهجا في الدنيا ولا يلتقيان جزاء في الآخرة. قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ما معنى وامتازوا؟ تميزوا. وامتازوا اليوم انفصلوا، انفصلوا. وجاء في الحديث الصحيح: لتذهب كل أمة إلى من كانت تعبد. فإذا بدأ إلى جهة وهذا إلى جهة وهؤلاء إلى جهة، ويبقى من كان يعبد الله سبحانه وتعالى. وعليه لابد من التميز في الدنيا منهجا حتى نتميز في الآخرة جزاء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ما يستويان أصحاب الجنة وأصحاب النار. واضح إخواني؟ هذه مسلمة مهمة جدا. ما المستفاد من هذه المسلمة التي ذكرناها الآن؟ ما المستفاد؟ يلا واحد يجيب. ما المستفاد من هذه المقدمة اللي قلناها؟ ما المستفاد من هذا الكلام الذي ذكرناه؟ ها، ماذا استفاد؟ تفضل. أحسنت. لا يجتمعان منهجا. طب محاولة التقريب بين أهل السنة وبين أهل البدعة ممكن تحصل؟ لا تحصل. ومن دعا إلى ذلك فهو إما أنه لا يفهم السنة أو لا يفهم البدعة. فحينما يقولون لنا الآن يا أخواني: تجتمع الجماعات كلها، يعني الإخوان مع السلفيين مع التبليغ مع الدواعش مع كذا كله، وإحنا مسلمون بنجتمع على لا إله الله محمد رسول الله وكذا، فما هو الرد على هذا؟ هل هذه دعوة صحيحة ولا دعوة مخالفة للكتاب والسنة مع الدليل؟ ها، لأن أنا بركز على هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء شبهات تقال، وبعدين الدعوة دي تجد إيه؟ تجد رواجا. يعني أنا ما أقول يا عبد الله لا تكلم أحدا عندك في البلد من هؤلاء، ادعوهم آه، لكن إذا عاندوا أهجرهم، دي أصعب. ولا أقوله يا عبد الله كن رفيقا بإخوانك ويجتمعوا معنا، يا سيدي اختلفتوا بكذا، إلى فهم اللهم خلق الأفهام على فهم واحد، وحاول تأخذه وتعطيه، وإحنا مش عندنا اليهود والنصارى، لعنك الله نتنياهو الآن. يعني إحنا طبعا ولا دعوة التعيين بنحكي، يعني لو قال ذلك، ونحن ما نلعن معينا حتى لو كان، لأن ما ندري بما يختم له، لكن عليك من الله ما تستحق يا نتنياهو. وده احنا، اما نحن هذا يصلي وحنا نصلي وكل يوم يجمعوا مسجد واحد، الصوفي مع التبليغي مع الاشعري مع المعتزلي وكذا، هذه تجدوها لها رواجا وسهلة التطبيق. اسهل شيء في التطبيق المخالفة، واصعب شيء في التطبيق السنة، لانه يقوم على تطبيق السنة عداء من الشيطان ومن اتباعه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن. إنما البدعة رواج، اطلع الآن اعمل مولد وادعوا الناس والأكل والشرب يا أهل قريتي يا أحبابي يا أخواني تعالوا عندنا كذا، اقرأوا الفتحة لسيدي العارف أبو حصير، اقرأوا الفتحة مدد يا كله، يجوا رجال ونساء وكذا. لكن أيها الناس اتركوا هذه أولى الأموات، اتقوا الله، ادعوا الله فقط، إذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم يبقى هذا الوهابي من اللي جابونه؟ من اللي جاب الوهابي هذا؟ هذا الوهابي يريد أن يمزق الأمة، هذا يعادي أولياء الله الصالحين، هذا كذا. هذا يقال مثل لو قل للناس الظلم والحاكم، وانظروا ماذا يصنع الحاكم، تعالوا لابد نجتمع ونقوم بكذا، احرقوا الأعلام، احرقوا ما أدري، احرقوا كذا، هتجد معك ماذا؟ مليونيات. لما قالوا ارحل وجدوا المليونيات، كل جمعة مليونيات. لما قالوا اصبر، لما قال السنة اصبر، من الذي استجاب؟ فيا ترى اتباع اصبر اكثر ولا اتباع ارحل؟ قول انت، احسنت. طب حد له قول اخر؟ اتباع ارحل للحاكم اكثر ولا اتباع اصبر؟ اتباع مين يا اخواني؟ ها، اتباع ايه؟ ارحل، كسر، حطم، اضرب، لكن اصبر ما يقولها الا قليل، وقليل من عبادي الصابرون السنيون السلفيون. لكن هذا ليس غريبا، لو وقع العكس يبقى غريب. الغريب وان تطع اكثر الطبيعي، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك على سبيل الله، ده الطبيعي. الطبيعي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الطبيعي وستفترق متى على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، مش كلهم في الجنة إلا واحدة، مش ده الطبيعي. شوف 73 فرقة، الأمة بتنقسم إلى 73 طائفة، طب 10 بس في الجنة، طب 5، واحدة بس، يبقى 72 رقم، 72 في النار، ورقم واحد بس في الجنة، طب رقم 2 في النار، ما في رقم 2 في الحق، لأن الحق واحد ولا يتعدد. يبقى هذا الطبيعي. فلو قلنا ارحل جاءت المليونيات، ما مليونية التحرير 5 مليون، مليونية النهضة، مليونية الرابعة، طب مليونية السنة، طب ألفية السنة، ما في. النزاع من القبائل الغرباء بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا. ولهذا أنا بأضرب لك الحسبة من كل وجه، أنا بأضرب لك الحسبة هذه من كل وجه عشان إيه تنقضح بس في هنا. ولهذا في مشايخ السنة كم؟ سؤال محرج، محرج جدا. كم شيخا نزل الميدان وكم شيخا خرب الميدان؟ هو مين اللي ما نزل ميدان من مشاهير المشايخ؟ مين المشهور اللي ما نزل يا اخوان؟ من هو؟ ولو تخلف لمرض فإنه معهم. إن بالبيوت رجالا ما سرتم مسيرا ورفعتم راية ولا ضربتم بلتوفا ولا إلا كانوا معكم. أززوهم، بعضهم كان مريضا فأفتى، بعضهم كان مريضا فدعم، فمن حملته قدم فإلى الميدان وعلى المنصات ولا يستحيون. فقد قال بعضهم اللهم إن تولك هذه العصابة فلن تحبط في الأرض بعد. يا أهل بدر دول ولا إيه؟ هذه قيلة في أهل بدر. هذه بيخلص المؤمنين الخوارج دول اللي نظرت إليهم، ده نصراني وده يهودي وده كذا، يعني جميع الطوائف اللهم إن تولك هذه العبادة الطائفة فلن تحبط في الأرض بعد. والله لو أن الله أهلكهم لعبد الله، لأن عباد الله بالسنة ليسوا من هؤلاء. فلهذا ترجم في راسك كده كم مشهورا لم ينزل ميدان، فسوف تجد الجواب مؤسفا. إذن لا يلتقي صاحب السنة مع صاحب البدعة، لكن صاحب السنة يدعو، صاحب السنة يبين، صاحب السنة يشرح. يتخذ بطانة؟ لا. يتخذ صحبة؟ لا. يلقاه فيدعوه، يدخل عليهم فيدعوهم ويخرج؟ لا بأس، فقد كان النبي يخشى أندية هؤلاء. إنما يتخذون بطانة صحبة، أنت معه وتضحك وضحكك أنت مثله، بنص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. أما القرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله. بنص القرآن إنكم إذا مثله لو جلستم معه. أنت مع الصوفية والذكرة ذكر الشيطاني ومدد وكذا وانت معهم ولا تفعل فعلهم، انت منهم. لو ما كنت منهم لخرجت، لماذا جلست؟ واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحذيك واما انت بتاع منه تشتري منه، ولا يقول خذ شم كذا، ولا تشم منه اطيب ريح. طب حامل نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه انت نريح. هذا الحداده الذي بينفخ الكير ينفخ الشرر يتطاير فيحرق ثيابك، تعرفون هذا الحداد ولا ما تعرفونه ولا ما عاد عندكم الان؟ الحداد هذا اللي كان قطعه الجلد الكبرى هذه ينفخ في النار، فاذا نفخ تطاير الشرر فيحرق ثيابك، هذا الحداد الزماني هذا فيحرق ثيابه. ومثل أيضا حتى الحداد الحديث الآن باللمبات، لأنه إذا وضع اللمبة تطاير الشرر فيحرق ثيابه، أو تشم منه إيه أنتنا ريح. والمرء على دين خليل. وأما السلف فقد أجمعوا على هذا. لما دخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى البصرة فوجد رجلا يرمز ويشار إليه بالبنان اسمه الربيع بن صبيح أو صبيح، فقال من هذا؟ سأل عن حال هذا الرجل، قالوا ما نعلم إلا نعرف السنة، ده رجل سنة. قال من بطانته؟ بيجلس مع مين؟ مجلسه مين؟ بطانته مين؟ صحبته مين؟ مؤاكلة مشاربة مين؟ قالوا القدرية. قال قدري، قدري هذا ما يكون صاحب سنة أبدا. صاحب سنة ويمشي مع القدرية؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. هذه مسألة يا إخواني لو ما أتنا الدور هذه إلا هذه لكفى. إخواني المسائل ما ليست بالكثرة، والكلام ليس بالكثرة، الكلام بالإصابة، الكلام بالتقعيد. شبعنا عواطف، شبعنا والعواطف قواصف، نريد التقعيد، نريد التأصيل، نريد قاعدة نبني ديننا عليها، نبني ديننا عليها. فمن بني على قواعد ما أثرت فيه لا رياح ولا تقلبات ولا فتن. لكن ما حالنا اليوم يا أخواني؟ سؤال يا أخواني اكتبوه عندكم، لماذا يكثر التقلب في دين الله والانتكاسة لبعض من ينتسب إلى السنة. سؤال: لماذا يكثر التقلب في دين الله، كل يوم مع منهج، كل يوم مع كذا، والانتكاسة في من يزعم أنه على السنة وقد يمشي مع بعض مع أهل السنة؟ لماذا؟ الجواب: لأن الحق لم يدخل خالصا، وإنما دخل مشوبا مع البدعة، فلم يتميز الحق. اثنين: لأنه لم يوحد مصدره في التلقي، وإنما أخذ عن هؤلاء وهؤلاء، فكان من المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولم يكن من الثابتين. ثلاثة: لأنه لم يبني منهجه على أصول وقواعد، وإنما بناه على شبهات وعواطف، على شبهات وعواطف. من وحد المصدر يا إخوان سلم، ولا تضر فتنة. انظروا إلى الدجال لما خرج، الدجال وجد من؟ فلما التقى رجل من المسلمين قال: أنا من؟ قال: أنت الدجال، أنت الدجال. لأن الدجال يكتب بين عينه كاف فأراء، لكن ما يقرأه يا إخواني إلا مؤمن. لا تظن اللي بيقرأها اللي يجود القراءة والكتابة، لا، دي تقرأ بالإيمان، دي لا تقرأ يا إخواني بالتعلم، دي تقرأ بالإيمان يا شيخ حسن، بالإيمان. المؤمن ينطق، ولو كان أميا، ولو كان إنجليزيا، ولو كان فارسيا، ولا يقرأها ولو كان امرؤ القيس عربيا، لا، دي تقرأ بالإيمان، كما أن الصراط يمر عليه بالإيمان ليس بالمهارة. ده أدق من الشعر وحد من السيف، من يمر على طريق أدق من الشعر يا إخوان؟ من هو المتدرب؟ من اللي يتدرب على الشعر يا إخوان؟ من هو اللي يتدرب على الشعر؟ ما أحد. إنما يمر على الصراط بالإيمان، ولهذا قال ربي في محكم القرآن: يسعى نورهم بين أيديهم. وإيه؟ يبقى النور، نور الإيمان. فإنما نمر على الصراط بالإيمان، كذلك هنا ماذا؟ يقرأ بين عيني الدجال كافة راء، يقرأ بالإيمان. فأمر السماء فأمطرت، والأرض فأنبتت، وكذا أشياء عجيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أننا إذا سمعنا عن الدجال يظهر أن نأتيه. ما في أحد يسمع عن الدجال يقول أن نأتيه أو ناظره، ابعد، لأن فتنة عظيمة، عظيمة جدا. سماء تمطر، أرض تنبت، يا الله. قال: أنت الدجال. فعمد إليه بسيفه فقسمه نصفين، ثم صار بينه، ثم دعاه فقام، وقف حيا يا أخوان. سبحان الله، يحيي موت هذا بإذن الله. قال: من أنا؟ قال: أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقين. يقين حتى ولو قتله فدعاه فقام بإذن الله، هذا دجال. يبقى إذن صاحب المنبع الواحد لا تأثر أبدا، المنبع الواحد لا تأثر أبدا. ماء عذب وماء أجاج، ملح أجاج يا أخواني، كيف يختلطان عليك؟ ما يمكن يختلطان عليك أبدا. طيب، أما الغلام الذي كان يتردد بين الساحر وبين الراهب، تردد مع الساحر تارة مع الراهب، يأتي الساحر يأخذ ويترب يأخذ. هذا ما كان عنده في البداية انقضاح حق يبين له أي الأمرين أحب إلى الله. لهذا لما وجد الناس قد اجتمعوا ودابة عظيمة مثل الأسد وكذا مفترسة حجزت الناس والناس ما يستطيعون المرور، فماذا قال؟ قال اليوم أعلم إذا كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. لسه ما تميز، التميز يحتاج آية، اللهم إن كان هذا أمر الراهب أحب إليك كذا فكذا وكما سعى وهكذا دعا، لأن المسألة لم يكن فيها توحيد مصدر، فلهذا دخل عليها من الغبش ملاخ ورمى بحجر فأصاب فكذا، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله. يبقى إذن إن اختلط مصدرك اختلط فهمك، إن اختلط مصدرك اختلط منهجك، وإن صفى لك المنبع صفى لك المعتقد. من هنا اجتمعت كلمة السلف ألا يستمع إلى مبتدع، ألا يقرأ إلى مبتدع، لمبتدع ألا يتلقى العلم على مبتدع. شوف ثلاثهم، ثلاثة أشياء، اكتب الثلاث لاءات، ثلاث لاءات، ثلاث لاءات. واحد، واحد، لا لمجالسة المبتدع، لا لمجالسة المبتدع. اثنان، لا للقراءة للمبتدع. ثلاثة، لا للاستماع إلى المبتدع. هذه ثلاث لاءات يا إخوان، هذه ثلاث لاءات. الأولى لا ها لمجالسة المبتدع، الثانية لا للقراءة للمبتدع في كتب أهل البدع ومعنا رسالة في الدورة هذه خاصة بهذه، الثالثة لا للاستماع لأهل البدع. أغلق كل المنافذ، مجالسة استماع اطلاع، أغلق كل المنافذ، أسلم لقلبك، والله لا يمكن، لا يمكن أن ينقضح الحق في قلبك ومصدرك مشوب، مستحيل أبدا مستحيل. فمن خالي طواه خلط له، ومن صفاه صف له. واضح يا أحبابي بارك الله فيكم، هذه أمور أنا أقول لو ما يأتينا من الدورة لهذه. أنا على فكرة أنا حريص جدا أخلص المسألة في خمس دقائق، يقطع نور بقى، يقطع كهرباء، يقطع أي حاجة ونروح مش مشكلة، أنا بقى أجلش آخر حاجة لآخر خمس دقائق، لا احنا بنخلص من اول خمس دقايق، نضع التبة والاصل والقاعدة، بعد كده اللي بيجي بقى ايه ربح، انما ده رأس المال كده، رأس المال، رأس المال. يبقى عرفنا سنة وبدعة، عرفنا مجالسة هؤلاء وكذا، عرفنا لماذا كثر هؤلاء في الميادين، عرفنا لماذا دعوة البدعة اسهل تطبيقا في الناس، انما دعوة السنة اصعب تطبيق في الناس. ولهذا ترى أهل السنة يحسبون بالآحاد، أما أهل البدع فيحسبون بالملايين. مستحيل هتجد مليونية أهل السنة أبدا، لا تجد أبدا، إنما أهل السنة نزاع من القبائل، أو للسنة غرباء. بدأ الإسلام غريبا كما في الصحيح، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة فطوبة للغرباء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قال معنى نبي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. دايما قليل 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 قليل، هذا نعم هذه طبيعة الحق، وإن الله عز وجل بيّن طبيعة الحق هذه حتى لا يشك صاحب حق في الطريق، حتى لا يشك في الطريق، فإنه وجد قلة لم يستوحش. لهذا قال السلف لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. أنت الشيخ الذي إذا نزل إلى مكان اجتمع الناس وسدت الشوارع وتعددت الطوارق، وبعضهم والله أخبرني بعض الناس أني من كثرة عدد يقول له أحد إخوانكم جالس معي الآن بيحكي عن نفسه، أحد المشايخ جاء لخطبة جمعة يقول نحن من الليل في المسجد، من الليل في المسجد، في المسجد والشوارع مسدودة من الليل من الساعة 12، يقول صليت الفجر بلا وضوء، ما استطيع اطلع فين اروح فيه الجمعة بلا وضوء، صلى الجمعة بلا وضوء فين يروح؟ ياه، يعني من الليل، من الليل صلى صلاة باطلة عشان الشيخ. لكن شوف انتبه، انتبه بالكيلوات، بالكيلوات. هذا اذا يكون شيخ حق جعل الله له القبول في الارض. انتبهوا واكتبوها عندكم حتى لا تنسوها. ما مفهوم حديث مسلم في الصحيح في الذي يحبه الله ثم يجعل له القبول في الارض؟ هل ضابط القبول الكثرة أم لا؟ دي مفاهيم مهمة. الجواب ليس ضابط القبول الكثرة، وإلا لكان الأنبياء غير مقبولين، لكان الأنبياء غير مقبولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وقال الله وما أمن معه إلا قليل. وإنما معنى القبول هو القيام بالحق ورضا أهل الحق، القيام بالحق ورضا أهل الحق. إذن جعل له القبول في قلوب أهل الحق، ولو كان أهل الحق رجلين ثلاثة أربعة، ولو كان أهل الكفر ملايين ومليارات. واضح إخوان؟ ثم جعل له القبول فين؟ في الأرض. أي أرض؟ أرض الحق. وأي ناس؟ ناس الحق وليس مجموع الناس، وإلا لكان الأنبياء ليس لهم القبول، ولكان أتباع الأنبياء ليس مقبولون. وما و و و و وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النبي له قبول في مليارات الشيوعية ومليارات النصرانية واليهودية والمجوسية؟ لا، النبي نفسه ما له قبول. يبقى النبي ما له قبول، ما له قبول. يبقى القبول هنا ماذا؟ في أهل الحق ولو كانوا رجلا. وإني عجبت من داعية من الدعاة السعوديين المشهورين تعرفوه اسمه العريفي، محمد العريفي، أنا رأيت له مقطعا على خشبة المسرح مع مغني سعودي مشهور جدا، مغني وهو على خشبة المسرح يستدل له، لما رأى الجماهير يستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعل له القبول في الأرض، على أن القبول لهذا المغني، هذا العريفي، هذا راجع تجدوا المقطع هذا موجود، راجع المقطع تجدونه، العريفي يستدل على هذا، لأن دول دعوة شعوبية ودعوة شعبية ودعوة تقوم على التكثير يا أخواني، تكثير السواد. أما يأخذ جمهور هذا المغني، ويأخذ جمهور هذا اللاعب، ويأخذ جمهور هذا الفنان، ويأخذ جمهور هذا كذا، صار له بكذا. ولهذا إذا نزل بلدا وجدت الملايين وراءه. إنما أهل السنة، أهل السنة ماذا يصنعون؟ هذا حق وهذا باطل، وهذا ولا أهل حق وأهل باطل، وهذه الجماعة الفلانية وهذه الجماعة العلانية. ولهذا إذا نزلوا بلدا فماذا؟ فإما ألا يجالسهم أحد أو يجالسهم النزاع من القبائل، ترى هذا من بلد وهذا من قرية وهذا من عزبة وهذا من مدينة وهذا من محافظة وهذا من كذا. لو سألت من يحضر له لوجدتهم أشتاتا، لن تجدهم أهل بلد أشتاتا، ده جاي من محافظة، جاي من بلد، جاي من كذا. لأنه من له بعد هذا؟ لأنه ليس إلا الحق عنده هو الذي يدعو إليه. يبقى ما معنى القبول في الأرض؟ ليس معنى الكثرة. وهنا يجعلنا أيضا نضع مفهوما آخر لعبارة عند السلف، ما معنى، اكتب عندك ما معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ هذه الجواب، هذه القاعدة أخت القاعدة السابقة، وهي قاعدة ثم يجعل له القبول في الأرض. وكما أننا قلنا، وكما أننا قلنا بأن القبول في الأرض ليس معناه العدد، بل معناه قبول أهل السنة وقبول أهل الحق، فكذلك هنا، فكذلك هنا معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز لا يعود ذلك إلى الكثرة، كثرة المشيعين، لا يعود ذلك إلى كثرة المشيعين، وإنما معناه تمايز الجنازات. فأهل السنة لا يحضرون جنازات أهل البدع، وأهل البدع لا يحضرون جنازات أهل السنة. وإذا وقع التمايز، وإذا وقع التمايز في الجنائز تحقق قولهم بيننا وبينهم يوم الجنائز. هنجد مثلا هشام هيموت بعد عمر طويل على الطاعة والسنة إن شاء الله، هنجد الأخ من أسوان جاي فين يشهد الجنازة. طب انت ليه جايبك من أسوان؟ طيب ولو زي هشام مبتدع هناك، هتجد برضو رجل من أسوان جاي صوفي جاي ورا الصوفي، لكن لا تجد صاحب سنة من أسوان هيجي إلى كفر الشيخ جنازة مبتدع، ولا حتى جنازة جاره، حتى ولو كان جارا له، لأنه ماذا؟ افترقوا منهجا، فافترقوا جنازته. ولهذا نجد التفريق بين السنة والجماعة في كل موضع، افتراق منهج بناء عليه افتراق ولاء وبراء، بناء عليه افتراق عطاء ومنع، بناء عليه افتراق محبة وبغض، بناء عليه افتراق جنائز، بناء عليه افتراق افراح. ولهذا انتبه لما هرى الاخ ابراهيم السلف السني اللي بيحضر معانا قائم في فرح، في فرح الصوفي المتولي هذا، وقائم وبيستدعي واوى الى اخره، هذا منهم، كيف تقف انت صدر المجلس، انت صدر العرس، او انت صدر المئتم، او كذا، لماذا انت هنا؟ لا ينبغي ان يلتقي، لا يلتقيان ابدا، لا يلتقيان ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهم الصحابة الأجلاء الأفاضل، كعب بن مالك بيعة العقبة الأولى، يعني من السابقين إلى الإسلام، من السابقين إلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر لما تخلف عن غزوة تبوك، هو وصاحباه. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على شاب وهو يحذف بالحصى نهاه، وقال النبي نهى عن ذلك، فإن هذه الحصى ما تصيد صيدا ولا كذا ولا تنكر عدوا، إنما تكسر سنا وتفقع عينا وكذا. ثم مضى وعاد، فإذا به ماذا؟ إذا به يفعل ذلك. قال أكلمك عن رسول الله وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. أخبرك أن النبي ينهى عن ذلك وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. إذا ما معنى بيننا وبينهم يوم جنائز؟ أي تمايز الجنازة، فجنازة السني سنية وجنازة المبتدع مبتدعة. ولذا من صاحب الجنازة الذي يطير في الهواء؟ السنة ولا المبتدع يا اخوان؟ نعم، اذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير عن ماء فلا تصدقه حتى تعرض امره على الكتاب والسنة، لازم تعرض امره على الكتاب والسنة. والحمد لله ما في جنازة سني رأيناها في التاريخ تطير في الهواء، لكن ممكن يخف محمله، يخف المحمل اللي بيحمله يشعر بخفة، لكن يطير هذا؟ لا، ما يطير الحمد لله، ولا يسير على الماء. ما اعلم جنازة في تاريخ ائمة الاسلام طارت في الهواء. ولهذا الذين يطيرون في الهواء يطير بهم الشياطين، قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. لأن الناس يعتبرون الصلاح بهذا, يعتبرون الصلاح بهذا. يعني لو جنازة سلفي سن واحد مع الكبري في البحر قالك بس ده دليل على إيه؟ سوء الخاتم. ولكن لو جنازة المبتدع طارت في الهواء عن طريق الشياطين قالوا بس هذا شوف, ولو جاب الليل كمان وأكملوا حفلتهم فأضاءوا أنوارا يبقى هذا زفته الملائكة, يبقى لا تقل كتاب ولا سنة, هذا يكفينا أوي أوي الدليل على أنه صالح كثرة الأنوار وطيران في الهواء. ولهذا السلف وضعوا هذا الضابط. إذن اشرحوا لي ما معنى وضع له القبول في الأرض, وهل هذا يعني كثرة العدد في من يثني عليه, واشرحوا لي بيننا وبينهم يوم الجنائز هل يعني هذا كثرة العدد. جنازة السني قد يشهده أربعة هم الذين يشيعون, ومع ذلك نقول فيه بيننا وبينهم يوم الجنائز. لماذا؟ لأن أهل بلدته كانوا على بدعة عند هذا, لم يشيعوا جنازة ما شيعها إلا أربعة من أهل السنة, فنقول بيننا وبينهم يوم الجنائز لأنها جنازة تميز فيها أهل السنة عن أهل البدع. إذن يا أخواني اشرحوا لي ما معنى ثم جعل القبول في الأرض, وما معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز. هل أنا بقول بأنبه على مفاهيم مغلوطة عند كثير من الناس, دي مفاهيم مغلوطة. ما شاء الله فلان ما شاء الله شهد جنازتها 2 مليون, سبحان الله قال السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز, وتنسى منهجه. أو فلان شوف هذا مات ما شيعها كان 5 6 7 7, هذا ما ليس بصالح, هذا لو كان صالحا سنيا سلفيا لرأينا الجماهير. لكن قد يجتمع للسني جنازة كبرى من أهل السنة يجتمعون من هنا وهناك, هذا لا يعارض أيضا. نعم, فما مفهوم هذا يا إخوان؟ ها؟ جعل القول في رمضان أقل الناس عددا وأتبعهم أقل الناس عددا, وما للقبول به؟ القبول عند أهل الحق. فلو ما في على وجه الأرض إلا رمضان وأنا في مكان ورمضان في أهل مصر ولا على الحق, يجعل لي القبول عند رمضان. نعم, ها, وليس كثرة العدد, لأن الكثرة دائما ضابط الخزلان, وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. طيب بيننا وبينهم يوم الجنائز, يعني إذن بتعود إلى عنصر التميز. التميز تمام. أيضا مفهوم ثالث هو أخوهم, ها, قاعدة ثالثة أخت هاتين القاعدتين, أنتم شهداء الله في الأرض. أيضا أنتم شهداء الله في الأرض, فإنها فيها بشرى لمن يشهد له بالخير. لكن ما ضابط أنتم شهداء الله في الأرض؟ الجواب هذه القاعدة كالسابقتين, فالمراد بأنتم الصحابة أصالة وأتباعهم تبعا, وأتباعهم تبعا, لأن النبي قال لهم أنتم وهم الصحابة وأتباعهم أتباع الصحابة. وليس معنى أنتم شهداء الله عموم الناس, وليس معنى أنتم شهداء عموم الناس, فليس عموم الناس شهداء, يبقى كل الناس شهداء بالخير. وهذا ماذا؟ وهؤلاء هم من؟ هؤلاء هم العصاة, هم أهل البدع, هم أهل الكفر, وكل يشهد ويثني. يبقى هل يقال أنتم شهداء الله في الأرض؟ المعتبر الصحابة ومن تبعهم. لماذا؟ لأن قبول شهادة الشهود
لا يكون إلا للعدول، لا يكون إلا للعدول. وليس أهل الكفر ولا أهل البدع من العدول، إنما العدول أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى الشهادة معتبرة في من؟ في أهل العدل. واضح إخواني؟ دي قواعد يعني مهمة جدا، بارك الله فيكم، ننبه عليها حتى نفهم بقى ده كله أصل ماذا؟ أصله في الترجمة لما نقول مقبول عند الموافق والمخالف. كيف يكون مقبول عند المخالف والمخالف أصلا يعارضه؟ يبقى نقول مثلا ممكن يكون قبول أخلاق كده، يعني كالراجل طيب مثلا، كالراجل خلق، كالراجل بيطعم، لكن يسنى على منهجه مستحيل. أو تجد القبول الدبلوماسي كما يقال، ممكن تجد واحد يسنى على صاحب السنة دبلوماسية، يعني دبلوماسية يريد أن يكسب شعبية كذا، إنما في حقيقة الأمر ود هؤلاء أن لو نال أهل السنة ما نالهم من الأذى فلا يلتقون معهم أبدا. نعم، يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة الصابوني، فيقول سيف السنة، ونقل عن بعضهم، سيف السنة ودامغ البدعة، وكان أبوه الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بني سابور، ففتك به لأجل المذهب، فتك به لأجل المذهب، وقتل، فأقعد ابنه هذا ابن 9 سنين، أقعد بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت، وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوقي في ترتيب وتهيئة شأنه، وكان يحضر مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفارييني. طبعا لا تظن أن الجلوس هنا جلوس مجاملة، أبدا، السلف ما يجاملون أخواني، إنما المتصدر مؤهل، لكن قد حصل تأهل لجماعة من السلف وهم حدثاء الأسناد. ولهذا الأصاغر ماذا قال؟ لا تطلب العلم عادي الأصاغر، أيضا هذه اكتبوها، والله يرزقكم، يبدو واسع ما شاء الله. لا يطلب، ما معنى لا يطلب العلم على يد الأصاغر؟ ومن الأصاغر؟ الجواب الأصاغر هم أهل البدع وإن كبرت أسنانهم، والأكابر هم أهل السنة ولو صغرت أسنانهم. يبقى الأكابر أهل السنة والأصاغر أهل البدع. وثانيا ينهى عن طلب العلم على يد الصغير إذا لم يكن راسخا، لأنه سيكون حديث السن سفهاء الأحلام، لأنهم سيكونون حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يبقى اجتمع صغر السن مع عدم العلم، ده لا تجلس عنده. طيب صاحب بدعة ولو كان كبير السن لا تجلس عنده، صاحب السنة إذا كان صغير السن اجلس عنده. فليس صغر السن ضابط في الجلوس وعدمه، لا، فإذا اجتمع معه رسوخ اجلس، إذا لم يكن معه رسوخ في العلم فلا تجلس. كبير السن صاحب بدعة لا تجلس. يبقى الأصاغر في مصطلح السلف كما قال المبارك وغيره هو صاحب البدعة، هؤلاء هم الأصاغر، أما الأكابر أهل السنة وإن صغرت أسنانهم. طيب، إذن هذه مسألة مهمة جداً، أنه لا يطلب العلم على يد السفيه، لا يطلب العلم على يد المغفل اللي ما يتقن العلم، لا يطلب العلم على يد الكذاب، لا يطلق العلم على صاحب هوى. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يطلب العلم على يد أربعة: السفيه المعلم بسفه، صاحب الهوى الكذاب وإن كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغفل الذي يلقن فهذا غير متقن. ولهذا كان مالك يقول كلاما معناه: كان عنده رجال في المسجد يقول كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، يعني هم من الصلاح بمكان لكن لا أكتب حديثه، لأنهم ليسوا من أهل الشأن، لأنهم ليسوا من أهل الشأن، عند غفلة فليسوا من أهل الشأن. نعم، لك ما يحصل اليوم هذا يا رحمن الرحيم. نعتذر لإخواننا يعني المتابعين على البث المباشر لانقطاع الكهرباء، فقال الذهبي رحمه الله تعالى واختصر ذلك مما ذكر في ترجمة الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، طبعا هذا بخلاف الصابوني المعاصر، الصابوني المعاصر أشعري محمد علي الصابوني اللي له وقفت مع التفسير ومختصر التفسير، هذا أشعاري لا تقرأ له، قد رد عليه شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رد مطولا، ورد عليه الشيخ صالح الفوزان العلامة صالح الفوزان أيضا ردا مطولا، رد عليه العلماء. أشعاري صوفي اللي هو محمد علي الصابوني، لكن هذا الإمام الصابوني المتوفى سنة 49 و400. فقال الذهبي رحمه الله تعالى وأطنب عبد الغافر في وصفه وأسهب إلى أن قال: وقرأت في كتاب كتبه زين الإسلام من طوس في التعزية لشيخ الإسلام يعني الصابوني: أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته؟ أليست السنة كانت بمكانه منصورة، والبدعة لفرط حشمته مقهورة؟ أليس كان داعيا إلى الله هاديا عباد الله، يعني هداية الدلالة والإرشاد، وما هداية التوفيق هذه على الله سبحانه وتعالى، ما يهدي أحد أحدا هداية التوفيق ولا النبي، شابا لا صبوة له، كهلا لا كبوة له، شيخا لا هفوة له. وقال الكتاني رحمه الله تعالى: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، يعني ما يخفى عليه علم من العلوم، وإنما كان يضرب سهما في سائر العلوم، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. قلت، أي الذهبي رحمة الله عليه، قلت: ولقد كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف، لو إن شاء الله هذا يعني ده وصية، وله مصنف آخر في اعتقاد السلف الصابوني أيضا شرحناه من قبل، شرحناه، لكن هذه وصية له، هي أيضا في اعتقاد السلف، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رأه منصف إلا واعترف له، هذا اعتقاد السلف من السلف الصابوني، هذا قرأناه. قال معمر بن الفاخر: سمعت عبد الرشيد بن ناصر الواعظ مكة، سمعت إسماعيل بن عبد الغافر، سمعت إلى أن قال. طيب، فالشاهد أنه رحمه الله تعالى كان إماما عالما من أئمة السنة. وهذه الأمة والحمد لله، هذه الأمة، اكتبوا هذه العبارة: هذه الأمة غنية بالأئمة الذين كل إمام منهم بأمة، الذين كل إمام منهم بأمة، هذه الأمة غنية بالأئمة الذين كل إمام منهم أمة. وما الفرق بين الإمام والأمة؟ يقال هذا إمام ويقال هذا أمة. وأيهما أعلى فائدة؟ ذكر ابن القيم رحمة الله عليه ما الفرق بين الإمام والأمة وأيهما أعلى؟ الجواب: الأمة أعلى منزلة من الإمام. الأمة يقال فلان أمة أعلى منزلة من الإمام، إذ الأمة ما تميز بالجمع للخصال المتفرقة في الأئمة. تجد هذا إمام له ميزة، هذا إمام له ميزة، هذا إمام له ميزة. تبو الأمة الذي جمع كل هذه الميزات. يبقى ده أول شيء، الجامع. الأمة يرجع إلى معنى الجامع، فتجد الإمام هذا مبرزا في كذا، وتجد الإمام هذا مبرزا في كذا، ده اسمه الإمام. إمام في كذا، إمام في كذا، إنما الأمة الجامع لكل هذه الخصال. طيب الفائدة الثانية أو الصفة الثانية في الأمة: ثم يتميز بما ليس فيهم على الانفراد. يعني فيه فائدة مفردة ميزته، فيعود معنى الأمة إلى الجمع والانفراد أو التفرد. إلى الجمع والتفرد، إلى الجمع في خصال الخير، والتفرد بما ليس في غير. يبقى هو جمع ما في غيره وتفرد عن غير، جمع ما في غيره وتفرد عن غير. عرفتم يا إخوان؟ ها، يبقى ما الفرق بين الإمام والأمة؟ وبالتالي يكون هنا عند طبعا الأمة أعلى من الإمام. ها، ما الفرق بينهما؟ الإمام كان إماما، كان أمة. الأعلى يحمد إيه؟ الأمة. طب الأمة هذا تميز بأمرين، الأول أحمد شكري، يبقى الجمع، ها، وتفرد، تفرد بما ليس في غيره، يبقى جمع ما في غيره وتفرد عن غيره. تبعت يا فراج؟ ها، يبقى الـ الأمة عن غيره، يبقى جمع ما في غيره وتفرد عن غيره. فيه أمره، ولهذا ابن القيم وضع نكتة أيضا حتى من جهة اللغة، يقول: اقرأ اللفظ ذي أمة، فإنه قد جاء بالهمزة مضمومة أو، وهي دل على الجامع أو ضمه الضم، ثم الميم اللي فيها إطباق الشفتين أم، ثم ده الجمع، ده الجمع، انتبهوا، أو أهو ضمه همزة مضمومة. طب والميم اللي فيها إطباق الشفتين أهو جمع الشفتين أهو أم. طب والتاء بقى هنجيب لها جمع منين بقى؟ لا، ده التاء دي التفرد، لأنها التاء تدل على التفرد. يقال مثلا إيه؟ جلسة، ضربة، يعني واحدة، ده تفرد تدل على الواحدة. يبقى أمة ثلاث حروف جمعت بين الضم والتفرد، الضم والتفرد. الضم والجمع فين؟ ها، الهمزه المضمومه او، والميم المضمومه والميم اللي فيها اطباق شفتين ام. طب والتاء الدال على الوحده، الدال على التفرد، الدال على الوحده. فيقال مثلا جلسه، ها، امه كذا، يعني فريدا، يعني وحده. فاذا اردت ان تاتي بالوحده فتجد التاء دال على ايه؟ على ذلك. يبقى كلمة او لفظة امة جمع المعنيين، جمع معنى الجمع ومعنى التفرد. يبقى الامام فيه جمع وتفرد يا طارق، جمع ايه وتفرد ايه؟ جمع ما في غيره، ها، والتفرد عن غيره، ده اسمه امة. يبقى عرفنا كده لما نقول فلان إمام، إمام عنده وإمام آخر عنده وإمام آخر عنده، لكن هذا بيكون جامع. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. طب وهل الأمة دي خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا ليست خاصة، لكن طبعا حتى الجمع هذا نسبي، ليس ما يجمعه الإمام أحمد أو الذي صار به أمة كما جمعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الجمع هذا أيضا نسبي، والناس يتفاضلون في الإمامة، يتفاضلون في الإمامة. نعم، يعني مثلا لما ننظر إلى عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذا العصر، أنا أطبق هذا فيه، أنا أقول كان أمة وغيره كانوا أئمة، أئمة. ففي أناس قاربون من ماذا؟ من وصف الأمة، وفي أناس أئمة، وفي أناس أتباع أئمة. هؤلاء محمودون، لكن رتبته رتبة التابع، طالب علم، شيخ، فاضل، لكن هذا تابع، لا يقال فيه إمام بالإطلاق العام، عالم كبير بالمعنى العام. وفي واحد ما هو أعلى من الإمام اللي اجتمعت فيه خصال وخير كثيرة، فهذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه أمة. يبقى أمة، إمام، تابع لإمام، وهكذا. نعم، ولهذا إن لم تكن إماما فلا أقل من أن تكون تابعا لإمام، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والمرء يحشر مع من أحب. هذا ما يتعلق بترجمة الصابوني والمستفاد من هذه الترجمة. بعض الإخوة بيسأل أسئلة تعلقت بكلامنا، يقول البعض بيقول لماذا لا نجلس أهل البدع ونأخذ منهم الصواب ونترك الخاطئ؟ الجواب، أنت يا طويلب هتجالس إماما من أئمة البدعة فتأخذ صوابه وتترك خطأه. ما شاء الله، أنت أحد رجلين، إما لا تمييز لك وبالتالي فقد الوصف الذي سألت عنه وهو التمييز بين الصواب والخطأ، لأنك ما في تمييز، إذن هتأخذ كل شيء الصواب والخطأ. انتبهوا للجواب هذا. إما أنه ليس عندك علم به تميز، فالخطر الخطر في مجالستك، لأنك لا تميز بين حق وباطل، بين صواب وخطأ. إثنان، وإما أن يكون عندك تمييز بين الحق والباطل، والشيخ الذي جلست عنده لا تمييز عنده بين الحق والباطل، فأيكما الذي ينبغي أن يجلس الآخر؟ يعني أنت عندك تمييز وشيخك ما عنده تمييز، يعني أنت الآن صرت مميزا ما شاء الله عليك، تميز بين حق وباطل، شيخ ما يميز بين حق وباطل، أيهما الذي يجلس الآخر؟ هو الذي يجلسك، لست أنت الذي تجلس له، فلم تعد في حاجة إليه. فمن لم يميز بين حق وباطل خشي عليه أن يجلس أهل الباطل لأنه لا تمييز له، ومن صار مميزا فلا حاجة لأهل الباطل أن يجلس عنده. ده اثنين. ثلاثة، أن الإجماع منعقد على عدم الجواز، لأن جلوسك له ليس فقط يرتبط بتلقيك فقط، بل بأمور أخرى، منها مخالفة إجماع السلف، منها أنك ستنسب إليه، منها أنك مروج له، لأن الناس لو شافوا أن هشام راح عند هذا الشيخ الصوفي وعنده تمييز، الناس ستقول لو كان صوفيا أو كان مذموما لما ذهب إليه هشام، فيقتدي بك من لا تمييز له. أربعة، كفرت سواده ورفعت قدره، وهؤلاء أخس من أن نرفع أقداره، يبقى ما يجوز على كل حال من الأحوال. واضح؟ فإما أنه إذا لا تمييز لك فيخشى عليك لأنك ستأخذ كل شيء، أو عندك تمييز فلا حاجة لك يا صاحب التمييز. فإن قلت لكنني أريد بابا معينا لأن ماهر فيه جدا، إذا كثرت سواده ودللت عليه وخالفت إجماع السلف. واضح هذا الجواب؟ واضح؟ يبقى ما في أي مدخل إلى هذا الباب. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، قد يستدلون على ذلك بعض الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في حديث الشيطان لما جاء في ثلاث ليالي يريد أن يسرق من الصدقة وكذا، وأبو هريرة يمسك به، حتى قال في آخر ليلة لما أمسك به أبو هريرة وقد كان يشكو له حاجة وعيالا، فقال أرفعنك إلى رسول الله، قال اتركني وسأعلمك شيئا. ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي إذا أتيت إلى فراشك وكذا اقرأ الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق وترك الباطل مع أنه شيطان. والشيخ المبتدع لا يمكن يصل إلى درجة هذا الشيطان. فما الجواب؟ الجواب يا أخي يا بني أننا نقول أنت خلطت بين مسألتين. ما هما؟ مسألة التلقي عن أهل البدع ومسألة قبول الحق من أهل البدع. في مسألتان، مسألة التلقي ومسألة القبول. مسألة القبول لو انت جيت تاني الوقت وقلت لي ان الرجل اعلى رجل صوفي في العالم بيقول على الناس ان يتقوا الله، اقول له بقى ده ايه؟ ها ده حق ولا اقول باطل؟ ها اقول ايه؟ حق. اقوله حق حتى ولنك حتى لو انك نقلت ذلك عن ماذا؟ عن الصوفي الاول في العالم، لان هذه الكلمة حق، ولان دليلها ليس الصوفي إنما دليلها قال الله قال رسوله قال السلف. فلو رددت هذا الحق لكون من نطق به ليس من أهل الحق لرددت حقا دل عليه دليل الحق. ده اسمه القبول. لو جاءتني كلمة من يهودي من نصراني من أي أحد وهي كلمة حق فإنني أحكم على الكلمة بغض النظر عن المتكلم. اثنان، التلقي. هل أذهب أتلقى كلمة الحق عن صاحب البدعة؟ الجواب لا، فالتلقي لا يجوز. ولهذا النبي جعل أبا هريرة يتلقى الحق بعد ذلك عن الشيطان، يقول إلزم الشيطان معاذ الله. يبقى إذا في فرق بين أن يصبح الشيطان شيخا وبين أن ينطق الشيطان بحق. فإن نطق الشيطان بحق وجب قبول، لكن نطقه بالحق لا يصيره شيخا. انتبه يا اخواني، احنا كما قلنا في اول الدرس الضوابط يا اخواني القواعد هتروح. ها الامور مشتبهة. الان الكهرباء دي كهرباء ايه؟ ماكينة مش كهرباء حقيقية، او حقيقية مش ماكينة، وكله بيضيء وكله بيضيء، بس المصدر ده ايه؟ ماكينة مستأجرة. وده ايه؟ ايوه جاي لكم السد العالي على طول. يبقى انتبههم، هو ان اضاءت، هو احنا عايزين قواعد كده. واخوانا انا الان هامسك مسمار الان واجيب شاكوش وادق بيت نجار يا اخواني. طب شوفوني وانا بدق كده، هتقول لو سمحت اجلس، ما انت لست بنجار. هتجيب لك المسمار كده وحطه واعمل كده. كده اي نجار يعمل كده يبقى مش نجار على طول. هو نجار بيبقى فاضي يعمل كده؟ نجار يمسك كده يا اخوان؟ من فيك ونجار؟ من اللي فيك ونجار؟ طب كويس، اقول براحتي بقى ترى ما فيش فيك ونجار وانا مش نجار. النجار مش بيعمل كده، مش بيمسك كده عشان يعمل كده. النجار بيرمي المسمار كده، حتى مش عارف ارميها. النجار بيرمي المسمار بيشبك في الحائط ويضرب بعديه. هو عنده خبره كده زي الكهربائي. انت بتجيب المفك وتحط المفك فين كده وتعمل كده؟ لا، هو بيحط المسمار في المفك ويدخل ليه المسمار بالمفك. الجزار، تعرف انت تذبح زي الجزار؟ فاي واحد صاحب مينا بيعرف شو من امساكي بالايه؟ بالاله. تعرف دي مسكت معلم ولا لا؟ مسكت معلم ولا لا؟ صح، زي تركب السياره. وانا باخد رخصه القياده في السعوديه، فروحت نختبر. عادي الاختبار كان سهل جدا. بنطلع كده بالسياره على الطريق ده 50 متر وتلف ترجع تاني، وترجع بظهرك جراج كده واسع كده كوبري دي خلاص. فانا رحت ركبت مع الرجل ورجعت، هرجع بقى ايه؟ هرجع بقى للخلف. فانا واثق بقى جدا، يعني انا عامل ان انا واثق جدا، وبالتالي انا عارف حافظ الجراج وراجع كده بظهر عادي. اخدت ضغط جي. عارف ضغط جي يعني؟ يعني مش ضعيف، مش ضعيف بعقل، ضعيف قوي، ضعيف جدا يعني. ليه؟ لان اصلا انت لازم ترجع بالقاعده مش ترجع ب... طب انت يا عم هشام راجع كده واثق ان الجراج يعني مفتوح، طب ده الجراج، طب في ولد صغير، يبقى لازم ترجع بايه؟ بقاعده. لازم ترجع بالقاعده كده، لازم حتى لو انت ايه بالذي، لان المرايه ما بتجيبش اللي بخلف مباشره، ممكن يطرا لك واحد. تمام، زي المراه كده، يعني انت عندك ثلاث مرآة، مرآة يمين شمال كذا، المرآة ليك انت ولا المقابل؟ يعني انت مفترض خطأ الغير بقى اللي هو مش هتجيبه المرآة، اللي هيقابلك ده تجيبه المرآة. فالشاهد ان هذا الامر لما تقنه اهله خبرة، كل حاجة بقى لها خبرة. يبقى انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، القواعد التي نميز بها المتشابه، لان بعض الناس يقول لك كده، شوف دول بيحرموا طلاق التلقي عن مشايخنا، اذا كان النبي قال في الشيطان صدقك وكذوب، اذا كان النبي قبل من الحبر اليهودي لما قال يا ابا القاسم، وحديث ابن مسعود في الصحيح، الم ترى ان الله جعل السماوات على الاصبع ويرضى على الاصبع، فضحك النبي مقرا له من يهودي، وهؤلاء لا يقبلون مشايخنا، من الشيطان وهؤلاء لا يقبلون مشايخنا. نقول فرق بين بين ايه؟ بين قبول الحق وتلقي الحق. اقبله لو جاءتني كلمة اقبلها، اقبلها بغض النظر عن القائل، لكن يصبح صاحب الكلمة شيخا لي، فما اصبح الحبر اليهودي شيخا ولا اصبح الشيطان اماما. واضح يا اخواني؟ يبقى في فرق، اكتبوها عندكم هذه. ها، ما الفرق بين قبول الحق وتلقي الحق؟ ترزقكم اليوم ما شاء الله واسع. ما الفرق بين قبول الحق وتلقي الحق؟ الجواب، قبول الحق لا ينظر فيه إلى القائل، بل ينظر فيه إلى القول، فإذا وافق القول الحق وجب قبول، وجب قبول بغض النظر عن القائل. وأما تلقي الحق فلا يكون إلا على يد أهل الحق، أما تلقي الحق فلا يكون إلا على يد أهل الحق. فإن استدل مستدل بقصة الشيطان والحبر اليهودي، بقصة الشيطان والحبر اليهودي، قلنا الرد على ذلك من القصتين، فما صار الشيطان شيخا ولا صار الحبر شيخا. يبقى يا اخواني هل الان يجوز بقى ان اتلقى العلم على يد صاحب البدعه، بدعه وان الشيطان كذا وان كذا؟ ها، هل يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ ليه يا احمد؟ لان قبول الحق غير تلقي الحق، قبول الحق شيء وتلقي الحق شيء. انا عندي في قبول القول ان يوافق الحق، وعندي في التلقي ان يكون من اهل الحق. يبقى القول شرطه ان يوافق الحق، طب التلقي شرطه أن يكون المتلقى عنه من أهل الحق. طيب أحد أيضا بيسأل سؤالا آخر، بيقول من هو المبتدع الذي يعني نهجره في الورقة، من هو المبتدع الذي نهجره؟ الجواب، المبتدع الذي نهجره هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا قال النبي؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. المبتدع المحدث في الدين، بس باختصار المبتدع هو المحدث في الدين، أحدث حقيق ذو جد. طيب المحدث في الدين هذا هو المبتدع. المبتدع هو ماذا؟ المحدث في الدين، كان في عقيدة، كان في عبادة، كان في معاملة. وليس المبتدع قاصرا على المحدث في العقيدة فقط، بل إن النبي عم فقال وكل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. هذا هو المبتدا. طيب متى أهجره؟ ليس بوقوعه في البدعة، فقد يكون جاهلا، وإنما بعد تعليمه وبلاغه ودعوته، فإن أصر على هذا فإنه يهجر. طيب أيضا من الضوابط المهمة، بعض الإخوة بيسأل بيقول إن بعض أهل البدع ذكروا عنه إن هو كان مبتسما عند غسله، مبتسما ماذا؟ عند غسله. فهل من كان مبتسما عند غسله وكان مبتدعا هذا يدل على حسن خاتمته أم لا؟ هذه مسألة مهمة يا إخواني، مسألة إنه هذا مبتسم، المغسل يقول وجدت وجهه أبيض، فما موقفنا منه؟ اكتب سؤال عندك، ما موقفنا من صاحب البدعة الذي رؤي عند غسله مبتسمة أو وضيء الوجه؟ الجواب، ما احنا قلنا اخواني قواعد، والله يا اخواني لولا القواعد نروح. حسن الخاتمة ان تموت ممتثلا لا مبتدعا، فمن مات على البدعة كان سيء الخاتمة. وإن مات مبتسما، ومن مات على السنة كان حسن الخاتمة وإن لم يبتسم عند غسله. احنا مش هنجعل ديننا اللي هو القواعد والأدلة خاضعة لابتسامة وعدم ابتسام، بل ولا وهو يصلي او لا يصلي، يعني هو يصلي مات وهو بيصلي وكان مبتدعا، او مات على فراشه وكان سنيا، ليست الفوارق بهذا الاعتبار، وانما الفوارق باعتبار ان يموت على السنه داعيا اليها ولم نعلم عنه بدعه، او يموت على البدعه ولم نعلم عنه سنه. ويكون مثله مثل إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض معك توسن. الآن جنازة الشيخ الإمام، جنازة عثمان بن عفان ما طارت، وجنازة فلان الفلان الصوفي طارت، يبقى ده بقى جنازة عثمان ليس حسن خاتمة وليس رجلا صالحا ولا وليا، ويبقى هذا رجل ولي. هل احنا علقنا الأمر على هذا ولا عرضنا على كتاب والسنة؟ عرضنا على كتاب والسنة، كذلك الابتسامة من عدمه نعرض على كتاب والسنة. الأمر الثاني أنه فرق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني، وبين الخارق الشيطاني، فقد تحصل الابتسامة حقا فعلا، وقد يبيض وجهه صدقا فعلا، لا نكذب فعلا شفناه. في بعض الناس بتكذب، في بعض الناس تطلع وتكذب بتقول كده الكلام ده، لا، على فرض انه فعلا، فهذا لا يعجز عنه الشيطان، فكما انه طار بنعشه كذلك أيضا ابتسم بوجهه. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ الشيطان بيتلبس بالحي ويمشي بيه ويأتي بيه ويتكلم بيه، طب يتلبس بالميت ويمشي بيه ويتكلم؟ الخارق الشيطاني، بين الخارق الشيطاني، فيأتي الشيطان يفعل هذا، إيه الإشكالية؟ ما الإشكال؟ ليلبس على الناس. ولهذا لن نجعل ديننا ابتسم أو لم يبتسم، سنجعل ديننا أتى بالسنة أم لم يأتي بها. الأمر الأخير أنه لو افترضنا أنها حقيقية فقد يكون سبقت له توبة قبل الغرغرة لا نعلم عنها، وهذه لا تغير الحكم عندنا، فقد يتوب ويؤوب بينه وبين الله ولا نعلم، فيبقى عندنا مبتدعا وإن كان عند الله تائبا، لأنه لا علم لنا بذلك. والأحكام بتبنى على الظاهر، زي المبتدع اللي مات في عرفة، زي المبتدع اللي مات بيصال، مبتدع مات بيصال مبتدع، والسني اللي مات في دورة المياه عزكم الله سني، فلا الذي مات في دورة المياه خرج عن السنة ولا الذي مات وصلي دخل السنة، لأن السنة والبدعة ليست هي الصلاة، لأن ليس من علامة السنة أن يموتوا على الأسرة أو في المساجد. أحسن الناس عملا من الرسول؟ مات وهو يصلي؟ لا. مات وهو جاد في سبيل الله؟ لا. مات وهو في عرفة؟ لا. مات وهو لبس الإحرام؟ لا. يبقى هذا ليس حسن خاتمة. يبقى لو افترضنا أنه تاب بينه وبين الله نفعه عند الله، أما عندنا فلا. زي اللي بيقول لك سيد قطب تاب قبل ما يموت، التوبة دي مكتوبة؟ تاب من إيه؟ قال أستغفر الله؟ لا. المبتدع توبته تتكون من ثلاثة أمور: تاب وأصلح وبيان. لو جئت بأن سيد قطب قالها علنا تبت من منهج الباطل وكذا وأصلح وبيان، يبقى سيد قطب بقى سلفي سنة. إنما بقى تقول لي إن إصبعا أبت أن تكتب، ملهاش دعوة، هذا دليل على إصرار على تكفيريته وخارجيته. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، لا تلتبس علينا أمور. ومن هنا بعض الناس قال في موت صدام حسين، ده كان ماسك المصحف، ده صدام حسين تاب، كان ماسك المصحف وكان بيرفع المصحف ونطق الشهادتين. طب هو الإشكال مع صدام إنه ما كانش بيمسك مصحف ومسكه، ولا ما كانش بينطق الشهادتين ونطقهم؟ الإشكال مع صدام كان إيه؟ في بعثية صدام اللي بقى كفار العلماء، تاب من البعثية؟ لا. يبقى عندنا لم يكتب، أما عند الله فلا نحكم على عبد بينه وبين الله. إحنا أمرنا شوف ديننا الشمس على مثلها فاشهد، دون ذلك لا. احنا لا ونفرق بين احكام تطلب منا وبين احكام بين العبد وربه. لقد قال بعض السلف اننا لنتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة من كذا وكذا. هو عند الله مقبول، انما عندي احكام على الظاهر. حسن الخاتمة على السنة. ابن عون مات على ايه؟ السنة السنة السنة. رجل بيدعو الى السنة ومات وهو من دعاة السنة، لم يعرف له بدعة، يبقى هذا نشهد له بالخير. رجل مات على البدعة، داعية على البدعة طلعت حياته ومات ولا يمنع لهم توبة، ده عندنا مبتدع. قد يكون تاب الرجل هذا بينه وبين الله، وأقول لك وقد يكون المشرك نفسه تاب بينه وبين الله. فهل تتعطل أحكام المشرك الظاهرة لأنه قد يكون تاب؟ لا. ولهذا نفرق بين حكمين، بين الحكم على الرجل بكونه مشركا، وبين الحكم على الرجل بكونه من أهل النار. اكتبوا هذه، نفرق التفريق في الحكم على المشرك بين الحكم عليه بكونه مشركا والحكم عليه بكونه يدخل النار. أما الحكم بأنه مشرك فمبناه على الظاهر، هذا مشرك. إذا لم يعلم
له توبة من الشرك، فتجري عليه الأحكام الدنيوية. مشرك، لا يرث لا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، مشرك. طيب، وأما الحكم عليه بأنه في النار عينا فذلك يفوض إلى الله، لأنه قد تكون سبقت منه توبة، لأنه قد تكون سبقت منه توبة بينه وبين الله غفر الله له بها. واضح يا إخواني؟ واحد يفرق من الحكم الأخير كده، الحكم الأخير واحد يفرق، ها؟ فرق بين أن نحكم على المشرك بالشرك وبين أن نحكم على المشرك بالنار. ها، قول يا باشمهندس. باعتبار أحكام الدنيا، إذا لم نعلم إسلامه، أما الحكم على بينهم أهل النار، قد يكون سبقت توبة له بينه وبين الله. يبقى نفرق بين حكم دنيوي وحكم أخروي. حكم دنيوي ده مبنى على ماذا؟ على الظاهر. والحكم الأخروي مبنى على ماذا؟ مبنى على الباطن، وهذا لا نعلمه بينه وبين الله. شوف يا أخواني، أهل السنة أهل حق وأهل عدل، أهل حق وأهل عدل، أهل حق وأهل عدل. ولهذا شوف الخوارج قبحهم الله، كلاب النار الخوارج، كلاب النار. لكن لما جاء رسلان زمان يقول في واحد خارج اسمه هاني، قال هذا كلب النار، رددنا عليه لا تعين هاني انه كلب النار، اكل خوارج كلاب النار، انما هاني قد يتوب، واذا مات قد يغفر الله له، لان الخوارج اجمع الصحابه على انهم ليسوا كفار. يبقى لا نعين واحدا بانه كلب من كلاب النار، المعين بخلاف النوع، نقول الخوارج كلاب النار، لكن ما نقول هاني ابراهيم علي كلب النار. واضح اخواني؟ نعم، هذا ما يتعلق بهذه المقدمة وما يستفاد منها من مسائل، والله اعلم.